بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولهما في حديث ميمونة: ثم أخرج على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. وفي رواية: فمسحها بالتراب. وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فردها. وفيه: وجعل ينفض الماء بيده.
طيب، حديث عائشة هي صفة الغسل المستحبة، صفة الغسل المستحبة. يبدأ كما ذكر في الحديث بغسل كفيه يديه، المقصود الكفين، كفيه 3 كما في روايات أخرى ليس مذكور هنا لكن في روايات أخرى في بعض الروايات، ثم يغسل فرجه لأنه هو مكان التلوث بالجنابة، ثم يكون ذلك، ثم يفرغ بيمينه على ايش؟ على شماله، يعني يصب، يعني يكون الغسل بالشمال ويصب الماء باليمين. توضح هذه الرواية حديث 120، ولهما في الحديث في حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. هذا توضيح للجزء هذا. يعني ابن حجر ما ذكر حديث ميمونة لأنه مشابه لهذا الحديث، لكن ذكر الروايات التي فيها إيش، فيها نوع من التوضيح. بس المعنى ثم يفرغ بيمينه على شماله يشرحها لأنه إيش، أفرغ على فرجه غسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. والرواية التي تحتها توضح معنى ضرب بها الأرض، في رواية: فمسحها بالتراب، يعني بعد أن غسل بشماله فرجه مسحها بالتراب، مسحها بالتراب. طيب، ثم يفرغ بيمينه فيغسل فرجه ثم يتوضأ. بعد ذلك إذن يتوضأ، وضوءه المقصود للصلاة، وضوء الصلاة معروف. ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، يعني يبلل اليد ويدخل الأصابع في رؤوس الشعر كأنه يلين الشعر، خاصة سابقا كانت شعورهم إيش، طويلة. فيعني التلين هذا المبدئي يجعل دخول الماء بعد أن يصب عليه، خاصة ما كان عندهم الدش هذا، كان عندما يحفي كذا يخشى أنه إيش، ما يصل الماء بسرعة، لكن إذا بلل المنطقة كلها خاصة أصول الشعر فيكون هذا دخول الماء يعني أسهل، دخول الماء أسهل. فيدخل أصابعه بأصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات. الحفنة هي ملء الكف، اليد الكفين مع بعض، يعني ثم يضعها يصبها على رأسه 3 مرات. ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، ثم غسل رجليه. لماذا غسل رجليه؟ لكي قال قد يكون نزل أشياء من الجسم وصل إلى القدم. وهذا الغسل إيش، المستحب. أما الغسل المجزئ أن يفرغ الماء على جسده ويتمضمض ويستنشق، كما ورد في الحديث الرجل الذي أجنب ولم يكن معه ولم يكن مع المسلمين ما في سفر، فقال النبي يكفيك الصعيد، يكفيك الصعيد. ثم لما وجد الماء أعطاه دلوا فيه ماء وقال خذ هذا وأفرغه عليك، دل أنه فقط مجرد تعميم الجسم بالماء يكفي ومع المضمضة والاستنشاق. وهذا فيه خلاف، لكن أحوط الإنسان يتمضمض والاستنشاق وجوبا. طيب، وفي آخره الحديث الذي يليه 120، أي في آخر حديث ميمونة، أي في آخر حديث ميمونة، ثم أتيته بالمنديل رده، يعني أحضرت له شيء ينشف به. وفيه أي أيضا في حديث ميمونة، كل هذا عند البخاري، وجعل ينفض الماء. ما ذكرنا بالنسبة للرواية اللي فوقه، في رواية للبخاري فمسحها بالتراب، تضيفوها في رواية للبخاري فمسحها بالتراب، يعني من حديث ميمونة. في آخره أي حديث ميمون هذا عند البخاري أيضا، وفيه وجعل ينفض الماء بيده، ينفض الماء بيده أي يسلته هكذا، يسلته هكذا. فبالنسبة للمنديل يعني جمهور العلماء أنه مباح إنسان كونه ينشف أو لا، أو لا ينشف، ما يقال أنه يستحب تركه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رده هنا، ما يقال هذا. قال إبراهيم النخعي كانوا لا يرون بالمنديل بأسا، النخعي إذا قال ذلك يقصد أصحاب المسعود، أصحاب المسعود، ولكن كانوا يكرهون العادة، يعني ما يريدون الشخص يعتاد كل ما توضأ إيش نشف. والإنسان يعني حسب الحال، إذا احتاج أنه ينشف الماء من أجل الثوب مثلا ينشف، والأمر يرجع له فيما يريد. بل بعضهم قال هذا يدل على أن النبي كان يفعل هذا كثيرا. لماذا؟ كونها أتته بالمنديل، إن هذا يعني أمر معروف عنده، ليس بالعكس إنه لا يشرع، لا يشرع. طيب، تفضل.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، وفي رواية والهيبة. فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 أثيات. رواه مسلم.
هذا حديث أم سلمة قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، في رواية عند مسلم ضفر رأسي، تقصد أنها كانت تضفر شعر رأسها. أشد يعني أنها تشده بقوة، يصعب إيش يعني في إشكال يعني إذا فكت دائما. فأنقضه لغسل الجنابة، وفي رواية والحيضة. الحيضة هذه العلماء قالوا أنها شاذة، يعني أنها هذه الرواية رواية الحيضة إنما المقصود إيش الجنابة، فأقضوا لغسل الجنابة. أما رواية الحيضة تذكر هنا المحقق قال هذه اللفظة والحيضة شاذة. قال شوذا أيضا ابن القيم الشيخ الألباني أيضا قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، أيضا حثيات نفس الحفنات بمل الرأس كذا، هم أنها تحاول أن توصل إيش الماء في إلى أصول الشعر من غير أن تفك إيش الضفائر وتحث الماء على رأسها. لماذا؟ لأن الجنابة كثيرة ولا قليلة؟ يحصل كثيرة، فهذا فيه مشقة على المرأة، هذا من تيسير الله لها. طيب،
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحيد المسجد لهائل ولا جنوب.
بالنسبة للحيض، بالنسبة للحيض يعني الأقرب أنها يجب عليها أن تفك الضفائر. لحديث عائشة عندما حاضت حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وانتشطي، انقضي رأسك وانتشطي. فبالنسبة للحائض تفك إيش هذا أحوط أيضا من بعد الحيض، يكون غسل مرة واحدة في إيش في الشهر، مرة واحدة في الشهر ليس فيه يعني مشقة. طيب.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحب المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
هذا الحديث اختلف العلماء فيه، فصححه ابن خزيمة، حسنه ابن قطان، شيخ ابن باز وشعيب الأرنوط، ضعفه الإمام أحمد، البخاري، ابن المنذر، ابن حزم، البيهقي، الخطابي، ابن رجب، شيخ الألباني. والذين بعضهم قال إن صح يحمل على إيش؟ على اللفت في المسجد، اللفت في المسجد يعني لا يمنع إيش؟ كما قلنا المرور، قالوا إن صح، قالوا إن صح. والأقرب أنه ضعيف، الأقرب أنه ضعيف. حكم مكث الحائط في المسجد، قال العلماء القول الأول الأئمة الأربعة قالوا أنه يحرم عليها المكث في المسجد، إنما يجوز لها المرور، مثل أنها يعني حالها أقوى من الجنوب. قالوا هناك أدلة أخرى مثل حديث عندما حارت عائشة قالها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي مثل ما يفعل الحاج إلا لا تطوفي بالبيت، إلا لا تطوفي بالبيت. قالوا هذا يحمل على إيش؟ على أنها تمكث في المسجد. حديث آخر، وهذا في حقيقة فيه شيء من القوة، أنه أمر الحيض في المصلى أن يعتزلن المصلى، المصلى أن يعتزلن المصلى. وهذا المسجد أيهم يعني أكثر حرمة، المصلى ولا المسجد؟ المسجد. المسجد هذا فيه دليل قوي على هذه المسألة. القول الثاني قول ابن حزم وابن المنذر والمزني من الشافعي. ابن حزم استدل بأن امرأة سوداء أسلمت وكان لم يكن لها مكان، فضرب لها خباء في المسجد، فقال كيف تبقى في المسجد وهي امرأة أكيد أن لها. فهذه أمور يعني حالة عين قد تصف أنها تخرج في ذلك الوقت تبقى، ما ترد يعني النصوص. مثلا حديث أن النبي أمر الحيض أن يعتزل نيش المصنف وفعليك كما قلنا. طيب تفضل. الأقرب يعني أنها لا تدخل، لا تمكث، لكن لها أن إيش؟ أن تمر المسجد أو تأخذ شيء وتخرج، كما ثبت في الحديث عن عائشة قالها النبي صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة، وكانت حائض، فقالت إني حائض، وقال إن حيضتك ليست في يدك، فكان الخمرة هذه قطعة من قماش، فدخلت أحضرتها ورجعت. نعم.
وعنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. زاد ابن حبان: وتلتقي.
طيب، هذا سبق أن تكلمنا عنه، أن الرجل يغتسل مع زوجته، ذكرنا شبه الإجماع على هذا، على جواز هذا الأمر. وفيه زيادة أن جواز، قال العلماء جواز نظر الرجل لعورة زوجته والعكس، أنهم يغتسلون سويا، قالوا هذا فيه ذلك. زاد ابن حبان: وتلتقي. قال ابن حجر: زيادة هذه العبارة ليست من كلام عائشة، إنها مدرجة من أحد الرواة، ليس من كلام عائشة. وتلتقي. طيب، سلام. تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، ولأحمد عن عائشة نحوه، وفيه راوي مجهول.
حديث هذا ضعفه البخاري أيضا، أبو حاتم، أبو داود، والبيهقي، الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. المقصود به يعني شمول الجنابة في جسم الإنسان وإزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى الجسم في حالة غسل الجنابة، هذا المقصود المؤلف إراده. لكن من ناحية يعني حتى في قول تحت كل شعرة جنابة، كناية قالوا على شمول الجنابة كل ظاهر البدن الذي هو محل يعني الشعر عادة، يعني قد يكون منتشر. فاغسل الشعر أي الرأس، أنه تحته يعني جلد طمع، فلا بد أنه يغسل. وأنقل البشر أي نظف البشرة، بمعنى معروف. ولأحمد عن عائشة نحوه فيه راوي مجهول، أيضا هذا ضعيف. وهذا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما علمتي أن على كل شعرة جنابة، أن على كل شعرة، وهذا ضعيف أيضا، هذا ضعيف. لكن المعنى كما قلنا يجب هذا صحيح. نعم.
باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أصبت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي رضي الله عنه عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا.
تيمم شرع في السنة السادسة عندما كانوا في غزوة بني المصطلق. عائشة رضي الله عنها كان مع عقد استعارته من أسماء، سقط منها فتوقفوا يبحثون عنه، فوجد فما كان هناك ماء. فنام النبي صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة، ونزل عليه الوحي بالتيمم. قال سيد بن حضير: ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر؟ هذا نعم عظيمة، يعني شرع الله لهم التيمم بدل عن الماء لما وجدوا الماء. والنبي: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، في رواية عند البخاري مسلم من الأنبياء. وصرت بالرعب مسيرة شهر، أنه كان يحصل لأعدائه الرعب من مسافة بعيدة إذا علموا أنه تحرك له. وهل يحصل هذا لأتباعه على دينه؟ قد يكون لهم إذا كان بحسب ليظهر حسب قوة الإيمان، طبعا يختلف، ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما عرف عنهم، كما كان يعني الفرس والروم كانوا يخافون ممن من الصحابة، ليس كذلك. مسألة هذه يعني أمر بيد الله عز وجل، فيعطى منه بقدر ما عنده من إيش؟ من إيمان الإنسان. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجد أي مكان للسجود، المقصود الإنسان ممكن يصلي في، إذا حضرته الصلاة يصلي في أي مكان، بينما الأمم السابقة يصلون في كنائس وأماكن خاصة. وطهورا أي يعني شيء أتطهر به، المقصود مسألة التيمم. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي في أي مكان حتى لما عنده ماء. طبعا المقصود في أي مكان، إيش يخرج هنا؟ من يعرف شنو؟ ما في جواز اليوم خلاص؟ قبل ذلك نقول الأرض النجسة، صح؟ إذا عرفت أنه في مكان ما تصلي تقع في الجبهة أو اليدين أو الرجلين، هذا ما يجوز، من شروط طهارة البقعة. بعدين نرابط الإبل، وأيضا إيش المقبرة والحمام، حش والحمام، حش وأماكن وضع الحاجات، المقبرة، المقبرة والحمام. طيب هذه كم صاروا هذول؟ نصف بالرعب واحد، جعلني أرض مسجد النظور اثنين، باقي ثلاثة ولا لا؟ في الرواية أحل ابني الغنائم ثلاثة وأعطيته الشفاعة، حلت الغنائم لأنه كانت الأمة السابقة بعد أن يعني يقومون بالجهاد ما يحل لهم أن يأخذوا الغنائم، لما تنزل نار تحرق، تجمع في مكان تنزل نار تحرق هذه الغنائم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أحلت له الغنائم وأعطيت الشفاعة. المقصود بالشفاعة هي الشفاعة العظمى في وقت الحساب، وقت الحساب عندما يجتمع الناس يتغرون قضاء الله عز وجل، يذهبون معه بالحديث الطويل إلى آدم ما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا آخر شيء، وبعثته لكل أحمر وأسود، هي المقصود للناس كافة، الناس كافة. في رواية أخرى ختم بالنبيون، ختم بالنبيون، وأيضا في رواية أخرى أعطيت جوامع الكلم، يعني غير الخمسة هذه. ذلك الحديث أحيانا تقول يكون العدد بغرض النبي صلى الله عليه وسلم تعليم الصحابة حصره، يذكر ثلاثة مثلا، ثلاثة من كنا فيه إيش كان منافقا خالص، أحيانا يذكر تجد ثلاثة هنا وأربعة في وقت مكان آخر، حتى سبعة يظلم الله في ظله، سبعة في رواية هناك ثامن، من هو؟ في مسلم. نشجعكم على فعل الخير، من هو الذي يكون قد دين شخص، الذي ينظر المعسر أو الذي يسقط عنه كل دين أو بعضه؟ ورد أنه في مسلم أنه يكون تحت ظل العرش. طيب، ودليل التيمم، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا إيش الحدث الأصل، أو لامستم النساء كما قال ابن عباس، اللمس ليس المقصود اللمس إنما الجماع، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فيها أن التيمم يصلح للحدث الأصغر والحدث الأكبر، الحدث الأصغر والحدث الأكبر. طيب فقط إذا لم يوجد الماء يشرع التيمم؟ يشترط أن لا يوجد الماء، أما نقول عبارة عامة إذا تعذر إيش استعمال الماء، سواء عدم وجوده أو إذا استخدمه يضره، أو إذا استخدمه يضر، أو مثلا عندهم ماء لكن لا يكفي فقط للشرب، أو هناك عدو يمنعه عنه إذا خرج، هناك وحش مثلا، أو هناك عدو يريد أن يقتله أو كذا، كل هذه تجيز له، نقصد تعذر استعمال الماء. طيب تفضل. طيب التربة، هل المقصود التربة أنه لا يجوز إنسان يتيمم إلا بالتراب؟ الآن في إجماع مسجدا وطهورا، صح؟ هنا توضيح، وجعلت تربتها لنا هو إذا لم يجد ما، وجعل التراب للطهور. ما يقال أن هذا يبين المجمل هنا لا تحمل النصوص على بعض. عاشر صحيح، يعني ما يجوز إلا بالتراب، يعني لو في مثلا حجر ما يصح. ها يصح كيف الحديث؟ كيف تجيب على الحديث؟ والحديث يوضح بعضها بعضا. طيب هذه شبهة صح، بس نبغى صحيح الكلام، بس نبغى كيف الجمع هذا الكلام من الأدلة على الجمع الذي يكون. طيب هذا مجمل، هذا مجمل صح ولا لا؟ الآن هذا إذا قلنا هذا يفسر الحديث، ما يفسر الآية، يعني والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، ممكن اليد إلى هنا، ممكن يقول في خلاف، يعني هل اليد تقال هذه أو ذا، فاقطعوا أيديهم. السنة وضحت أن اليد من فين؟ من هنا تقطع السارق. فعلا. طيب ما في هذا الحديث هذا اللي ذكره، يعني واحد حديث. لا بس نقول نرد على هذا الآن في قاعدة مهمة، اللي هي ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يعتبر تخصيص. كيف نشرح لكم الآن؟ إذا قلت أكرم الطلاب، أكرم إيش الطلاب؟ الحكم هنا إيش؟ لا، ما هو الحكم؟ الإكرام صح ولا؟ طيب أين العموم؟ الطلاب. طيب إذا قلت أكرم محمد وعبد الله وزيد، صاروا كم هذول؟ ثلاثة. طيب إذا قلت أكرم محمد وعبد الله وزيد وهم من الطلاب، فهل يعني أن باقي الطلاب ما يكرمون؟ الحين واضح، أنا قلت أكرم الطلاب، جئتك مثلا أنت عندك طلاب في بيتك أو كذا، قلت أكرم الطلاب 28، بعد صمت عليك قلت لك أكرم محمد وعبد الله وزيد وهم من الطلاب، فهل يعني أنك ما تكرم الباقي؟ كيف يحتمل؟ أنا قلت لك أكرم الطلاب. لا، هذه هي القاعدة، معناها كذا إنه إيش؟ ذكر بعض أفراد العام. الآن العام ما هو؟ الطلاب. والحكم إيش؟ ذكر بعض أفراد العام اللي هم محمد وعبد الله وزيد بحكم لا يخالف حكم العام اللي هو إيش؟ الإكرام. لا يعتبر تخصيص، إنما بيان أهمية، يعني المقصود يعني أكرم زيادة من الطلبة هذول لأنهم ممتازين درجاتهم إيش عالية. واضح؟ وهذا كذلك ذكر هنا، ذكر شيء من العام العموم اللي هو كل ما صعد على الأرض، ذكر هنا التراب لأنه يعني سهل ومنتشر. واضح؟ التخصيص لو قلت مثلا واتصلت عليكم واضرب محمد وعبد الله وزيد، تضرب الطلاب كلهم ولا ليش؟ لأن هنا هل الحكم هو نفس الحكم؟ هناك الإكرام وهنا الضرب. هذه قاعدة مهمة ذكرها الشنقيطي في والبيان هي إيش. طيب إذن يتيمم بكل ما صعد على كل ما أصله من الأرض، يعني الإسمنت اللي يبنى به من الأرض ما في إشكال، يأخذ من الأرض، هذا ممكن الإنسان يضرب عليه يتيمم. لو وجد حجر في الأرض يتيمم عليه، أرض فيها رطوبة يعني نداوة كذا يتيمم عليه، ما يلزم يكون جاف ولا كذا، لكن لو شيء غير مصنوع من الأرض، يعني مثلا السجاد، يقول لابد تريد أن يكون عليه تراب حتى يكون شيء من 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 الأرض تضرب عليه. البويات هذه الله ما هي مصنوعة من الأرض، ما يصنع تضرب عليها، والحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كانوا يبنون أشياء من الأرض ولا لا سابقا معنا. المقصود ما صعد على الأرض كذلك الحجار هذا أشياء الرخام هذه قد يقال إنه يمكن أنها أصلها من الأرض. طيب اقرأ شيء.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وين كل 129.
وعن عمر بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه فاجلبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه كله لمسلم. وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
طيب عمار بن ياسر بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، المقصود إيش؟ حصل احتلام منه، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد. لماذا تمرغ في الصعيد؟ ما وجه فعله؟
ياسر
عن الغسل، الغسل أراد أن يعمم جسمه بالتراب كما يعمم، بسبب أنهم لا يعلم الحكم، فقال إنما كان يكفي أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه. في رواية توضح طريقة الضرب فيها إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخهما ثم تمسح بيمينك على شمالك وشمالك على يمينك، تضرب تمسح هكذا، ما يلزم. قال بعض الحنابلة يقول إنك تدخل، ما يلزم، ما في دليل على هذا، يعني يمسح هكذا وهكذا ويمسح إيش؟ الوجه، ويمسح الوجه. الآن الترتيب هنا، هل أول يمسح اليدين أم الوجه؟ في القرآن يعني ما هو يعني الآن بعد ما يضرب هل يمسح يديه أم وجهه ثم يديه ثم وجهه أو العكس؟ في القرآن ها؟ إيه لكن أكثر روايات على روايات، أصلا حديث التيمم ليست كثيرة، الصحيحة ليست كثيرة، حديثين. طيب ما في حادثة، ليست حادثة يعني متعددة، حادثة واحدة، ذلك أنه يحمل هذا، يعني أكثر روايات حديث عمار أنه يقدم الوجه على اليدين اللي عندنا هذه، لكن وفي القرآن ومسح ايش؟ بوجوهكم وأيديكم منه، لذلك يبدأ بالوجه، يعني يضرب. ما طبعا إذا كان التراب كثير له أن ينفخ كما ورد في روايته، لكن ليس يعني ما يقال انه مستحب النفخ، حسب حال الشخص، يمسح وجهه ثم يديه كما قلنا هكذا اليمنى على اليسرى، لانه خلاص الضرب يعتبر وصل التراب هنا ولا لا، باقي حتى تشمل اليدين بعد. والاقرب انه كما قلنا يبدا بعد ما يضرب يبدا بوجهه ثم يديه، لانه اولا موافقه للقران، والثاني انه اغلب روايات حديث عمار ترتيب الوجه ثم يعني. طيب يطلع شيء طيب احنا قلنا مرابض الإبل إيش الذي ما الذي جعلك تسأل عن هذا؟ ما تصح لأن البقعة نجسة. طب كيف مراود الغنم تصح؟ إحنا قلنا أن روث وبول ما يأكل لحمه طاهر، كما قلنا كما في بعض الروايات أن على كل إبل شيء طاهر. المقصود أن الإبل فيها نوع من الشطن، من البعد في من الشدة، ذلك حتى يؤثر هذا في نفس اللي يتعامل معه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول السكينة في أهل الغنم، لأنه ليش يكون الغنم هش بس يمشي. أما الإبل لازم يعني يكون معه شديد، والغلظة ما في أهل الإبل، وهذا يؤثر حتى في البلدان، البلد اللي فيها جبال تجد أهلهم فيها غلظة، بلد مبسطة، لأنه أصلا يحتاج إلى من هو صغير يطلع وينزل، فتجد أعصابه فين على طول يرضى بسرعة. هذا معروف، بينما المناطق المبسطة يكون فيها يمشي عادي على طبيعته. طيب،
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم مضبتان، ضربة للوجه وضربة للجلين بين الفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه.
والحديث هذا موقوف، الأقرب أنه موقوف على ابن عمر، ما يصح مرفوع. من أوقفه أبو زرعة الدارقطني والبيهقي وغيرهم، وهو مخالف لحديث عمار، يعني مخالف لحديث عمار. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ يضرب بيديه، يضرب بيديه. طيب لو شخص نتلاحظ أن ضربة للوجه يعني ضربتين، ضرب اليدين إلى إيش بزيادة كمان المرفقين أيضا، لو إنسان ضرب بهذه الطريقة هل يصح تيمم؟ صح. طيب أضرب مثال ثاني الآن، السنة الإنسان يمسح الرأس، صح؟ طيب إذا غسل الرأس، أنا أريد أن أسأل سؤال، في جوائز ولا ما في؟ أعطيهم هذا الآن سؤال مهم ما سأله، ما الفرق بين تعرفون الوضوء بين المسح والغسل؟ سألنا هذا السؤال، هل سألناكم؟ ما الفرق؟ لو عن غيرك تفضل. دخل راسك، انت عندكم المواضي كيف دخل راسك جوة ال... لا لها ضابط معين، لها ضابط معين. ما فقط الرأس، غير الرأس، القدم. ايوه المهم ترى هذا مهم ويسهل الامور كثيره. ايوه خطير جدا هذا، كيف ما يصح هذا؟ يبطل وضوء. ها ليه؟ طيب كيف يعني هذا؟ اعطيني فرق من الاثنين، ما الفرق بين الغسل؟ لا في فرق بين الماء لكن قليل، يعني واضح الغسل انك تحمل الماء معك الى العضو، اما المسح تمرر الماء على يديك وما تشيل معك الماء، صح ولا لا؟ يعني تبلل يدك بالماء ثم تمسح ايش راسك، لكن ما تشيل مويه كذا ولا لا؟ هذا هو الفرق. مهم جدا. يعني هذا إذا قيل مسح يكفي هذا المقصود. إذا تمسح على الخف ما يلزم أنك تحمل الماء وتضع على الخف، يكفي أنك تبل يدك وتمسح. هذا هذا لذلك حتى ابن حزم يعني قال إذا غسل رأسه بدل أن يمسح بطل الوضوء. هذا من الظاهرية معروف. طيب احنا ايش دخلنا في الموضوع؟ طيب اقرا شيء. نعم اذا ضرب التيمم بالطريقه اللي ذكرها، ضرب للوجه وضرب اليدين المرفقين، هل يصح تيممه؟ طب السؤال الاول الذي قلنا الان، المسح هو المشروع في الراس اذا غسل راسه، يعني بدل ما يبلل اليدين حمل الماء هنا حط كثير، يصلح ولا لا؟ ما يصلح؟ انت كلام مع ابن حزم ما حد قال به ابدا الا ابن حزم. ها؟ ابن حزم الكويت معناه. لا انا قبل الوضوء، الان هو المطلوب انك تمسح، صح؟ طيب لو جبت مويه وضعت فوق الراس، ما هذا ما له علاقه بالوضوء، نقول خليك يلا تعثم، لكن الوضوء صحيح.
غسل الوجه.
ها؟
غسل الوجه. اذا جبت الرابعه
لا، بس الوضوء صحيح، لو زدت نقول تعديت خلاف السنه ما يجوز، لكن الوضوء صحيح. كذلك ضرب هذه الطريقه، ما دام انه المقصود الاعضاء وصل لها التراب، عندما يضرب هكذا ما يصل اليدين ويصل الوجه. الترتيب قلنا يبدا بالوجه ثم اليدين. طيب اذا لو فعل هذا يصح. طيب تفضل.
قال ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء 10 سنين، فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، لكن صوب الدارقطني واسلامه. وللترمذي عن ابي ذر نحوه وصححه.
طيب قال ابن حجر التلخيص في هذا الحديث وصححه ابن قطان، لكن قال الدارقطني في العلل ان ارساله اصح. قال ابن عبد الهادي في المحرر: هو غريب من حديث ابي هريره وله عله، والمشهور في الباب من حديث ابي ذر اللي هو حديث ايش؟ الثاني، حديث ابي ذر الذي صححه الترمذي. اذا الحديث الاول ضعيف 131، والثاني هو الصحيح. ولفظ الحديث الثاني: الصعيد الطيب طهور المسلم. الفرق الجوهري ان الاول الصعيد ايش؟ وضوء، والثاني طهور. ايش يدخل فيه؟ ايش زاد في المعنى؟ الجناب، حسنت وصل الجناب. صعيد طيب طهور المسلم، وان لم يجد الماء 10 سنين، فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير. صحيح الترمذي وابو حاتم ابن تيميه وابن القيم الذهبي وشيخ الالباني. ما المقصود بهذا الحديث؟
يستمر
عليه، لكن إذا وجد الماء يمسه بشرته. اقصد هنا ايش؟ الجنب. الجنب والعب يعني الذي يتيمم يصلي تهمل ولا لا، لكن ذا الآخر تبقى الجنابة ايش عليه. طيب نقرأ.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فأدركت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لقد لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي.
الحديث هذا ضعيف، ضعفه أبو داود بن حجر البيهقي الدارقطني والطبراني. وما معناه قوله لك الأجر مرتين؟ أي عند التيمم القصة، ما هي القصة؟ أنهم لم يجدوا الماء فتيمموا وصلوا، ثم وجد الماء قبل خروج الوقت، فأحدهم أعاد الصلاة والآخر لم يعد، فقال للذي أعاد النبي: لك الأجر مرتين، يعني أجر التيمم والصلاة وأجر إيش الوضوء والصلاة لإعادة. لكن هنا النبي قال له ذلك لأنه كان جاهلا، كان إيش ما يعرف الحكم. وقال الآخر: أصبت إيش السنة، يعني هذه الطريقة الصحيحة. لكن ما يشرع الإنسان أن يفعل هذا، بل لا يجوز له أن يعيد الصلاة ما دام فعل شرعي صحيح وفعل قام به صوت السنة. لكن هنا قال الرجل لك الأجر مرتين لأنه كان إيش جاهلا ما يعرف الحكم، فعل هذا على أساس. أما إذا كان الإنسان يعرف فلا يجوز أن يعني إذا تيمم وبقي وقت أنه يعيد الصلاة إذا وجد الماء. طيب تفضل.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت للرجل الجراحة، الجراحة في سبيل الله، والقروح فيجرم فيخاف أن يموت، إن ابتسم تيمم. رواه الدارقطني موقوفا، ورفعه البزار، وصححه ابن خزيمة والحاكم.
هذا الحديث يعني يصح موقوف كما صح ابن أبي حاتم يصح، أما الرفع فضعيف، موقوف على ابن عباس. قال: إذا كان الرجل الجراحة في سبيل الله والمروح، يعني ليس فقط هذا المقصود، إنما يقصد ابن عباس شيء يمنعه من استخدام الماء، يخاف أن يموت، ولا يلزم أيضا يخاف أن يموت، إنما يكفي أن يقع عليه ضرر، فله أن يتيمم، له أن يتيمم. طيب، يعني أراد ابن عباس فقط تبين هذه الحالة، إنها قد تكون عندهم كثيرة في أوقات الجهاد، أراد تبينها، ولا كما قلنا الأشياء التي أخف من هذا يجوز فيها أن يغتسل يتيمم الإنسان إذا كان الغسل يضره، إذا كان الغسل يضره. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
زندين.
نعم. انكسرت إحدى زندين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه
ابن ماجه
بسند
واهم جدا. طيب، وانكسرت احدى زندي، الزند اين الزند؟ كتف وانت هذا ايش هذا؟ هذا العضد. ها يعني الاخوان يقول كتف والعضد في غيره ليش هنا؟ هذا الزند هو مكان الاتصال بين الكف وهنا زندية. الزند الأول هنا اللي هو الذي يلي إيش الإبهام، هذا اسمه إيش؟ كوع. والزند الثاني الذي يلي من تحت يسمونه الكرسول. إذا الزندين واحد فيهم الكوع واحد إيش الكرسول، هم يسمونهم الزندين. منطقة اتصال الكف بالذراع الذي يلي الإبهام هنا هو إيش الكوع، وهنا من تحت هذه حتى عظمة نادرة كسرت. أمرني أن أمسح على الجبائر، والجبيرة معروفة ما يوضع على الكسر حتى يرجع إلى وضعه الطبيعي. والحديث هذا ضعيف، الحديث هذا ضعيف. طيب، لكن كما قلنا الأئمة الأربعة على جواز المسح على الجبيرة، جواز المسح على الجبيرة. طيب وقف.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الرجل الذي شج فارتسى فمات، انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جبهه خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه ابو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته.
طيب، هذا الحديث يعني كما هو ضعيف، انما الذي صح منه إلى قوله إنما كان يكفي أن يتيمم كما صح الشيخ الألباني إلى هذه، أما ما زاد فهو ضعيف، لأنه العلماء قالوا لا يصح حديث في المسح على الجبيرة، ما يصح حديث في المسح على الجبيرة. فهنا إلى قول إنما كان يكفي أن يتيمم، وهذه القصة معروفة من جابر يقول بالرجل الذي شج كانوا في السفر، النبي ما كان معهم، فشج رجل يعني أصابه حجر في رأسه، والشجة هي تكون إيش الجرح في الوجه والرأس، يسمى إيش يعني القطع يعني في الوجه والرأس. هذا رجل توضح الرواية أنه في رأسه، ثم احتلم فسأل الذين معه ماذا أفعل؟ قالوا لا بد أن إيش أن تغتسل، فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، فلا سألوا إنما شفاء العي، من هو العي؟ الجهل. إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، إنما كان يكفيه أن يتيمم. هذه صحيح، لما بعد ذلك الزيادة ما تصح. طيب،
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم لصلاة أخرى، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا.
يقول قال عنه الشيخ الألباني قال الموضوع هذا حديث ولا أثر؟ لا، قال من السنة. من السنة. طيب، ابن عباس الذي صح 134 رقم 134 أي هذا من أجل نقول الأصل أن ابن حجر يريد إيش أحاديث، لا يريد أحاديث مرفوعة، هذا مثال على أنه أورد إيش أورد يعني أثر، لكن لأنه قال ورفعه المصداق الأعلى يعني أيضا، لكن هو يريد قليل 3 أو 4 أثار بعد ذلك. طيب، ومن السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. إن هذا كما قلنا هذا الحديث موضوع مخالف للمعنى ولا لا؟ إنسان إذا تيمم الأصل أن التيمم رافع للحدث، إذا تيمم الإنسان صلاة الظهر وما نهض الوضوء ودخل وقت صلاة العصر ليس عنده ماء فله أن يصلي الصلاة الثانية بإيش؟ بنفس التيمم الأول، بنفس التيمم الأول. نقف الآن نكمل إن شاء الله، سيبقى لنا باب الحين إن شاء الله ننتهي من الكتاب.